والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. ثم اغفر لنا ولوالدينا ولمسلمين والسامعين. فقد الهدي الدروس المباشرة مع شيخنا الفضل أبي ألوار سالم بن تعالى في درس التوحيد لشرح كتاب شرح كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يتفضل شيخنا تحقيق الأجدر.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. والدرس هذه الليلة في باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية. قال الشيخ وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فقال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ثم قال فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. قال وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الباب أورده الشيخ في هذا الموضع لبيان أمر في التوحيد عظيم، وهو أمر أن الهداية هداية المعونة والتوفيق لا يملكها أحد كائنا من كان، هي ملك لله تعالى وحده تفرد بها سبحانه وتعالى، لأنه هو أعلم بالقلوب قبل أن يخلقها وماذا ستكون بعد خلقها إلى أن تموت وإلى أن تحشر. فالله يهدي من يشاء بهداية الدلالة بهداية المعونة والتوفيق. أما هداية الدلالة فهي للرسل والأنبياء، ومنهم خاتم الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، فهو يهدي بما أنزل عليه من القرآن والسنة وما أوتي من قدرة على الدعوة وإرشاد الناس وحثهم والحرص على أن يبين لهم أمر الدين. فهذه كل ما يفعله الرسول هو من هدايات الدلالة بالبيان والإرشاد والتعليم والحث على ذلك والاستمرار والإلحاح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام محب لهذه الأمة، يحب أمة الدعوة، وهي كل من على وجه الأرض من الإنس والجن بعد مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بيده أن يجعل هذه الأمة كلها أمة إجابة، وإنما يبلغ عليه الصلاة والسلام. فهو يهدي بالدلالة، وهنا جاءت الآية لبيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع حرصه الشديد وجهوده العظيمة فهو لا يملك لأقرب الناس إليه أن يهديهم وأن يجعلهم من المسلمين من المؤمنين من أهل الجنة من الموحدين، ليس بيده ذلك الأمر، وإنما يبذل الجهد فيما كلف، والأمر لله من قبل ومن بعد. فجاءت هذه الآية بهذا المعنى، إنك لا تهدي أي يا محمد يا رسول الله لا تهدي إلى الدلاء إلى المعونة والتوفيق، إنما تهدي للدلالة، ولو كنت تحب من تحب كائنا من كان فإن الهداية هداية المعونة وهداية التوفيق هذه بيد الله تعالى، ليس لك في الأمر شيء. وهذا بيان لمن كان في غي وجهل وشرك أن لا يتمسك بقبر أو صنم أو كائنا من كان ويغلو فيه ويظن أن له قدرة على أن يهديه، إنما الهداية يطلبها من الله تعالى، يستعين بالله، يؤمن بالله، يعبد الله ويدعو الله أن يهديه ويثبته، لأن الأمر دين، ليست حضور نفس ولا عزة نفس ولا قبلية ولا حمية، إنما دين. فجاءت هذه الآية العظيمة لبيان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان من شأنه في عمه أبي طالب الذي دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا عظيما في حياته وآزره ومده بعون وتكلم مع قريش في شأنه ونصره وخرج معه إلى الشعب يوم أن حصرت هذه الدار في الشعب، وصبر معه على أمور من أمور الدنيا، ومع ذلك ومع محبة الرسول عليه الصلاة والسلام له فقد أدى وسعه عليه الصلاة والسلام بأن يدعوه إلى هذا الخير العظيم، وقد علم أبو طالب وصرح بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على دين حق، ولكنه أخذته الحمية حتى ذكر عنه أنه يقول لولا أن قريش تعيرني لا آمنت بمحمد، والله إني لأعلم أنه من خير البرية دينا. انظر يا عبد الله، يؤمن بهذا ويقر به بلسانه وما يصرح به، ثم القلب هذا منحرف ما يدعم، ما ضرك أن تؤمن بالله تعالى وأنت تعلم هذا؟ ها هنا المصيبة، التعصب لدين الأجداد، التعصب لحميات الجاهلية. ذكر الحديث هذا الشيخ قاله في الصحيح، أي في صحيح البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري، وهو عن ابن المسيب سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، عن أبيه، أبيك وأبوه كان صحابي رضي الله عنه، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي حضر زمن موته وهو على الفراش، ورأوا من حوله أنه قرب أن يغادر هذه الدنيا، وهي لحظات عسيرة وصعبة ويتقرر فيها أمور كثيرة، فهو لربما يوم أو يومين يغادر هذه الدنيا يموت ويلقى الله. فبماذا يلقى الله؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام حرص على أن يجتهد في أن يكون نعم هذا عمه من المسلمين، فجاء إليه عليه الصلاة والسلام ووجد عنده عبد الله بن أبي أمية، وكان في الجاهلية ثم أسلم بعد ذلك، ومعه أبو جهل رأس الكفر في ذاك الزمان، حضر هؤلاء لتثبيته على الكفر وعلى أن يموت على ملة الأجداد، ملة الجاهلية. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا عم، وهذه الكلمة يقصد بها أن يستعطفه، يا عم قل لا إله إلا الله، يأمره يترفق به ويلقنه، تلطف معه بأن يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، فيقر بالشهادة التوحيد كلمة، هذه منصوبة معطوفة على لا، على لا إله إلا الله التي نصبت، فعطف كلمة أحاج لك بها، أي قل هذه الكلمة تكون حجة لك وأشهد لك بها عند الله أنك آمنت بالله، أنك آمنت بالله تعالى ومت على التوحيد إن مت بعد ذلك. طيب، قد يقول قائل: هذا الآن الرجل على الفراش محتضر، والرسول عليه الصلاة والسلام بين في أحاديث كثيرة أن التوبة لا تقبل ممن كان في حال الموت. نقول هنا حال الموت، أي المقصود أن التوبة لا تقبل ممن كان حال الموت، أي في حال الغرغرة والروح تخرج، أما قبل ذلك لا زال لم يغرغر وعلى الفراش، لكن قد يموت بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم، بعد يومين، فهنا لا زال له أوان أن يتوب. والرسول لا يفعل هذا محاباة لعنا، حاشاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ترك المحبة العاطفية الآن، الآن قضية شرعية. الرسول لما ذهب إلى ذلك الغلام اليهودي فقال له: قل لا إله إلا الله، ماذا قال أبوه؟ قال: أطع أبي القاسم، وهذا على الفراش، فراش الموت، لكن لم يغرر بعد، فقال له أبو أطع أبي القاسم، فتشهد فصق الشهادة ثم مات بعدها. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذ من النار. إذن من لقن الشهادة قبل موت، قبل الغرغرة، وإن كان قد يعني ظن من حوله أنه سيموت الآن، يمكن بعد ساعة، بعد سنة، المهم من على الفراش، لا بأس أن يلقن وأن يجتهد في تلقين إذا تأمل الذي حوله أنه في أمل أن يدخل الإسلام حتى ينجو ويكون أجر لمن لقنه. وهنا حضر هذان الرجلان وهم على ملة الجاهلية، يريدون يعززون هذه النعرة وهذا الكفر الصراح وهذه المحادة لله تعالى وتوحيد الله تعالى وما جاء بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قال أترغب عن ملة أبيك، لا، يريدون يرفق لهذه الكلمة، ملة من؟ عبد المطلب، أي يعني أجدادك، أبوك وأجدادك، ملة القوم الذين هم شرف عندك. هذا الرجل كان مشرف، كان على شرف عبد المطلب في زمانه ومعروف بالشرف. فهم اختاروا الألفاظ التي فيها نعرة: أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني ترغب فيه وتموت أنت الآن على دين محمد، ثم يقال أن أبا طالب مات وترك دين أجداده، وأن جده عبد المطلب كان مشرك، كان كافر، كان كذا كذا، يعني تنصب محمد في أنه يتكلم في آبائنا ويشمت آبائنا ويعني يحقرهم فيحقر أبا عبد المطلب، هذه الحنية الجاهلية. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكرر يرجو منه أن يقولها، يعني قل لا إله إلا الله. فلما سكت الرسول تكلم فأعاد عليه المرة، أتموت وتترك ترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال الراوي فكان آخر ما قال، ماذا آخر ما قال؟ يعني قبل موته هو على ملة عبد المطلب. هنا الراوي يعني اختار هذه الكلمة، قال هو، لأنه هو اسم أبو طالب يقول أنا على ملة عبد المطلب، فيعني ترك هذه اللفظة أنا، فقال هو، أن ينسبها إلى عبد المطلب تحرصا من هذه الكلمة. فقال هو، أن يعني أقر أبو طالب أنه على الكفر وعلى الجاهلية الأولى، وكان آخر كلامه. وأبى أن يقول، يعني أبى، وهذا إباء من الكبر ومن الصلف والتمسك على الأنهجية وظلم النفس وغرور أولئك القوم الذين خيم الجهل على قلوبهم وطمس نور الإيمان فلم يكن هناك بصيص لهذا الإيمان، فصر على ذلك ومات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني سأجتهد لكي يستغفر له إن كان هناك قبول لهذه المغفرة، وأنه يعني إن لم يمنع. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال ما لم أنه عنك، أنه يعني حس أن هناك في نهي سيكون، لكن اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر. قال أستغفرن لك، وجاء بمؤكدات باللام، لام القسم، لأستغفرن بالنون، نون المؤكدة القسم، كل هذه المؤكدات. ومع ذلك لم ينفع، ثلاث مؤكدات القسم واللام والنون الثقيلة، ومع ذلك نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، نهي عن ذلك. فجاءت الآيات في قوله تعالى، قال فأنزل الله عز وجل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. هذه آية نزلت في موضع آخر، ولكن الذي نزل في هذا السياق أن الآية التي جاءت في النهي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي يا محمد أن الهداية، هداية المعونة ليست بيدك، إنك لا تهدي، إنما أنت تهدي هداية الدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هدايات الدلالة. أما هدايات المعونة فهي لله، لا تهدي من أحببت كائنا من كان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينادي في قريش، يا فاطمة يا ابنة رسول الله سليني ما شئت، لا أملك لك من الله شيء، أيام القيامة. يا عبد المطلب، يا يمن، يا عباس عم رسول الله سلني ما شئت، يا صفية عمة رسول الله سليني ما شئت، لا أملك لكم من الله شيء، لا يملك لي أحد شيء إذا مات على غير الإسلام. إنك لا تهدي من أحببت، مهما كانت المحبة هذه، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب هؤلاء القوم محبة يعني شركية، يعني محبة يعني على ما هم عليه، لا والله، رسول الله كانت محبة لهم عاطفية، محبة عاطفية لأنهم أحسنوا إليه وقدموا له، لكن مع ذلك يبغضهم ويكره ما عندهم لأن القضية شرعية عند الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعطي الدنيا في دين الله تعالى، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام معصوم ما أنه يعطي الدنيا في دين الله تعالى، وأن يحبهم محبة شرعية، لا والله. فمحبته عاطفية، إنك لا تهدي من أحببت، أي محبة جبلة، محبتك لهم جبلية عاطفية. وإنما المسلم الحب في الله والبغض في الله، فهو يبغضهم في الله تعالى، وإن كان يحبهم محبة جبلية، لكن الله يهدي من يشاء. نعم، هو الذي علم بقلوب العباد وما فيها، وهو إن شاء أهداهم، فهو قد علم بحال القلوب هذا قبل أن يوجدون عرض، وهم في عالم الدر، علم أن هذه قلوب لا خير فيها وأنها تموت على الكفر، فماتت على الكفر، فليس لك من الأمر شيء يا رسول الله، وإنما الأمر لله كله، إنك لا تهدي من حق ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بمن يستحق الهداية ويهديه، ومن لا يستحق لا يهديه. الأمر لله تعالى أولا وآخرا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفع ولا رشدا، هكذا قل يا محمد، ما أملكم شيء. الأمر لله تعالى. نعم، ما كان للنبي، نعم، كل نبي ما له شيء من الأمر، إنما الأمر لله تعالى. ثم أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الباب الذي يليه قوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا باب عظيم فيه بيان خطر الغلو في من يدعى أنهم من الصالحين وهم غير ذلك، على غير ذلك، وقد يكونوا من الصالحين لكنهم اتخذوهم صالحين على نظرتهم هم، واتخذوهم آلهة من دون الله يعبدون، فجعلوا صلاحهم عبادة لهم يعبدون كما يعبدون الله تعالى. وقد يكون الذي في القبر هذا النبي أو ولي صالح ولا يرضى بأن يعبد، لكن عبده من حوله في الغلو له، بدأوا بالغلو يثنون عليه يمجدونه يعظمونه حتى عبدوه وجعلوه إلها مع الله. فجاء هذا الباب، ما جاء أن سبب كفر بني آدم، كل من كفر من أول من كفر في هذه الدنيا وسيأتي معنا في السياق إلى آخر من يكفر اليوم وغدا وبكرة، كلهم يكفرون في أعظم الأسباب الغلو، أعظم من أعظم أسباب الكفر الغلو. وهذا مبدأ أهل الكفر على وجه الأرض أنهم غلوا في الصالحين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذا نداء موجه لليهود والنصارى، وهم أهل الديانات والشرائع التي نزل بها الأنبياء. الله تعالى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا فيه، ويقول يا أهل الكتاب أي عندكم كتاب، عندكم وحي، عندكم كلام الله مرسل إليكم يطالبكم بالإيمان والتوحيد والإقرار والعمل الصالح، ارجعوا فيه، انظروا ما فيه في أهل الكتاب نسبة الكتاب العظيم الذي هو الإنجيل والتوراة. لا تغلو، أي لا تتجاوزوا الحد مدحا وثناء إلى حد العبودية لمن تعظمون كائنا من كان، إنما يعظم لله وفي الله. فهذا الغلو الذي أودى بالنصارى وباليهود أن يقعوا في الشرك، لما غلى النصارى في عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم عليه الصلاة والسلام، غلوا فيه حتى جعلوه إله مع الله وجعلوا ثالث ثلاثة وقالوا هذا ابن الله، تعالى الله أن يكون له ابن، فكفروا بالله تعالى. وهكذا اليهود غلوا في عزير، واليهود ماذا قالوا في عيسى؟ قالوا ابن زانية. الله المستعان، نبي من أنبياء الله يقول ابن زانية ونولد من الزنا، قاتلهم الله. فهؤلاء النصارى غلوا في عيسى واليهود ذموا عيسى، واليهود غلوا في عزير إلى حد قالوا ابن الله، كما قال أهل الشرك الملائكة بنات الله، كل هذا من الغلو. والله تعالى يقول لهؤلاء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي الله هو الواحد الأحد الصمد الفرد الذي ينبغي أن يعبد، لا يعبد معه أحد كائنا من كان. إنما المسيح عيسى بن مريم هذا رسول الله، الله أرسل رسول جاي يدعوكم إلى التوحيد، ثم تذمونه إلى اليهود وتعظمونه إلى النصارى، من أنتم؟ خذوا الأمر من الله تعالى، وهو روح منه أي من الله تعالى، روح أرسلها الله تعالى مع جبريل مخلوقة، الروح مخلوقة نفخ فيها جبريل في جيب وفي مريم فحملت بهذا، الله قادر أن يخلق على ما يشاء، فهو كعيسى كمن كآدم خلقه من تراب وهذا خلقه بكون ويكون، فكان هذا النبي هذا المخلوق، إذن هو من خلق الله تعالى وليس ابن الله تعالى، فعلى الله أن يكون له ولد. ولا تقول على الله الحق، إنما عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم أي كن فيكون، هذه الكلمة وروح منه أي روح مرسلة نفخت فيه، نفخت في هذا الغلام روح من الله تعالى، فآمنوا بالله موحدا موحد الله تعالى ورسله ومنهم عيسى عليه السلام، والكتاب وجه إلى الكتاب، فآمنوا بالله ورسله أي عيسى ومن جاء بعده محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تقولوا ثلاثة، تقولوا إن الله وعيسى ومريم، تعالى الله أن يكون له شريك، انتهوا خير لكم، اتركوا هذا الكفر وهذه الجهالة، إنما الله إله واحد سبحانه تنزه عن أن يكون له شريك أو يكون له ولد أو يكون له والد، تنزه سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات، كل ما في الدنيا هذه كل ما خلق الله هو ملكه، ليس في حاجة إلى ولد ولا إلى والد ولا نصير ولا ظهير، وكفى بالله وكيلا أي كفى بالله تعالى حفيظا على عباده مدبرا لهم عالما بأحوالهم. لا تغلو في دينكم والشاهد فكل غلو، هذا هو الغلو الذي أودى بالنصارى أن يعبدوا عيسى وباليهود أن يعبدوا عزير ويجعلوه نبي، وهكذا الغلو في كل زمان جعل من الشياطين من الجن من يعبد ومن الحجارة ما تعبد ومن غير ذلك، كل هذا بسبب الغلو، لأن الغلو شأنه خطير. قالوا في الصحيح عن ابن عباس صحيح البخاري رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن يا آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه قصة قوم نوح عليه السلام، أول نبي أول رسول، أول نبي هو آدم عليه السلام وأول رسول هو نوح نبي ورسول، أرسله الله تعالى إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد بعد أن كفروا وعبدوا الأصنام التي بإسماء من هذه الأسماء ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء قوم صالحون كانوا يعبدون الله تعالى ولهم عبادات عظيمة، فلما مات هؤلاء الأخيار جاء الشيطان إلى من حولهم وقال قوم أخيار تشبهوا بهم وافعلوا ما يفعلون وما كان من خير، يعني يدعوهم إلى العبادة عبادة الله تعالى التي كان يفعلها هؤلاء الأولياء، فكانوا يتعبدون الله تعالى وكانوا على ذمة من كان من قبل من هؤلاء الصالحين، ثم جاءت القصة بعد ذلك لبيان هذا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح من هم؟ هؤلاء الذين ذكرنا، يغوث ويعوق ونسر وغيرهم. فلما هلكوا أي ماتوا كانوا على خير، أوحى الشيطان، انظر كيد الشيطان، الشيطان كيده أن يريد كل من على وجه الأرض يموت كافر حتى يكون معه في النار. أوحى الشيء إلى قومهم أولادهم ومن حولهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. أول شيء قال صورهم، جعلوا صور، الآن هم في قبور ماتوا انتهوا، اجعلوا صور أوراق هكذا وجدران وياد، وإذا نظرت للصور تذكرتم الصالحين فعملت بأعمالهم، وتركوا مدة من الزمان يعبدون الله، لما نظروا الصور هذه من الصالحين تذكروا أنهم كانوا عبدوا الله تعالى. ثم جاء بعد ذلك قال هذه الصور تمحي، اجعلوا لهم تماثيل لديهم أصنام من حجارة وغير ذلك لأن ما تتقطع هذه، فكلما نظرت إلى هذه تذكرتكم بالصالحين عبدتم الله تعالى. انظر الاستدراج. ثم جاء جيل آخر لا يعلمون ما كان، قال هؤلاء كانوا يعبدون هؤلاء، لبس عليهم بعد أجيال قالوا يعبدون هؤلاء، هذا هؤلاء هذا من الصالح هذا عبدوا. فعبد الناس بعد جيل عبدوا يغوث ويعوق ونسرى وعبدوهم واتخذوهم آلهة، فوقع ما وقع. قال فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أي تماثيل، أولا صور ثم تماثيل، وسموها بأسمائهم، هذا اسمه فلان هذا كذا، ففعلوا ولم تعبد في البداية، ما تعبد حتى إذا هلك أولئك ماتوا ومات أولادهم الذي كانوا يعبدون الله بصورهم ونسي العلم. انظر هنا المصيبة، الجهل، الجهل هو البلاء العظيم. ما وقع الجهل في قوم إلا وقع الشرك. انظر أولئك الذين يقال لهم المرغني والذي يقال له سيد من، يعني هؤلاء أصحاب القبور من يدعون من الصالحين أنهم البدوي والمحضار والجيلاني ومن فيهم من الناس من الصالحين حتى قبور أنبياء، هؤلاء هكذا ضل الناس بالغلو فيهم، ولما حصل جهل عظموهم إلى أن عبدوهم، وهم من أجهل الناس بعضهم. هذا البدوي قيل أنه يعني كان ساحر في مصر معروف بالسحر، ثم عظم بالسحر هكذا والدجل إلى أن جعلوه ولي ثم عبدوه، والآن له قبر يطاف به ويتقرب به ويقال هذا على البساط الأحمدي وكذا وكذا من الكفر، السبب الغلو. قال ونسي العلم، هنا حصل، قال لما نسي العلم عبدت، أي عبدت مع الله ومن دون الله، فحصل ما حصل، وهذا هو الشر العظيم. الشيطان يريد أن يكيد، قال ففعلوا ولم تعبد في البداية ثم نسي العلم فعبدوا هكذا. وهذا تفسير ابن عباس فيما أورده رضي الله عنهما. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا، أي القوم من الصالحين هؤلاء الذين الأخيار ودا وسواعا، ويقول رضي الله عنهم ماتوا على خير هؤلاء. وبعض الناس الآن يسبهم ما هو داري من يقول يظنهم أنهم آلهة، أنهم هم أسسوا الكفر، لا والله، يقول لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيل، جعلوا تماثيل ثم طال عليه الأمد فعبدوهم. هذه هنا لما طال عام الأمد مع الغلو حصلت عبادتهم من دون الله ومع الله. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني. الرسول يحمي التوحيد ويحذر من الإطراء، لأن الإطراء هو إيش؟ المدح بالمبالغة والتعظيم، حتى لربما أشركوا في غلوهم في المدح. بصيري هذا ماذا يقول في قصيدته هذه المعروفة، قصيدة كلها شرك، نسأل الله السلامة والعافية، دع يقول مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، الله المستعان، إلى أن غلا في قصيدته وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني أنت لولاك أنت ما خرجت الدنيا ولا ضرتها الآخر، يعني الدنيا والآخر هذا كلها بسبب الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن من علومك علم اللوح والقلم، جعل الرسول يعني بالغيب ما يسترك لله تعالى. هذا هو الإقراء الذي أوقع اليهود وأوقع النصارى وأوقع أيضا من جاء بعده في الشرك. والرسول يحذر في دعوته: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أنا عبد، أنا عبد من عباد الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده. الله تعالى سمى عبد فهو عبد لله تعالى، عبد لله ورسوله، يعني أنا عبد له وأنا رسول الله تعالى مرسل إليكم. أخرجه البخاري، يقول أخرجه لكنه هو صحيح أنه في البخاري فقط وليس في الصحيحين. ثم قال: وقال رسول الله إياكم والغلو. شوف أولا حذر من إطرائه هو ومدحه حتى يغلون فيه، ولربما بعد ذلك من شدة الغلو إذا رضي بذلك حاشاه أن يعبد، لكنه حمى التوحيد لأنه منعهم من إطرائه، وأيضا منع من إطراء غيره، قال إياكم والغلو أي لا تغلون في أحد كائنا من كان، احذروا إياكم التحذير في الغلو، حذروا من الغلو تجاوز الحدود في المدح، والغلو في كل شيء في المدح وفي الدم كله شر. قال: فإنما أهلك من كان قبلكم، الغلو من كان قبلكم من الأمم كما أهلك اليهود والنصارى وغيرهم ممن يغلون في من يعظمون، أهلك أجسامهم، أهلك دينهم، أهلك يعني أهلكهم إلى النار أوردهم. فالغلو شر، بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وحذر الأمة عليه الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك ترى الناس يتهافتون في الغلو والتنطع حتى عبدوا هؤلاء الذين يثنون عليهم ويمدحونهم، والولي والولي والولي. يعني تبدأ القصة كيف يبدأ؟ أولا يقول: أنا أدعو الله تعالى عند قبر فلان، والدعاء عند القبور هذه بدعة ما يجوز، أدعو الله في المسجد ما تدعو عند القبر. فربما يصادف هذا الدعاء أنه يقبل، وربما يكون استدراج فيقول: والله أنا دعوت عند قبر الفلاني ما شاء الله ربي وافد قبل، إذن هذا صاحب القبر ولي. فيبدأ يعمل بدعة ثانية، يعمل له جدار ويعمل له قبر يطول قبره، وليش هذا؟ يقول: هذا رجل عند قبره يستجاب الدعاء، وربما جعل سراج وقبة عليه وهكذا، ثم يأتي الناس يدعون عنده أيضا قليل قليل، ثم يتحول الأمر بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى أن يعظم هذا القبر، ويقول: هذا الذي فيه ولي لله، وهذا شفيع عند الله، الله يحبه، وهذا يتضرع إليه، وهذا يدعى، وهذا يتقرب به، وهذا كذا كذا كذا، إذن هو إله مع الله، تعالى الله أن يكون معه إله. من استدراج الشيطان أولئك القوم، من يعني قوم نوح يستدري من غيرهم إلى أن تقوم الساعة. ويقول الرسول في الحديث، قال: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله قال: هلك المتنطعون، يقول ثلاثة: هلك المتنطعون أي المتشددون المتقعرون في الكلام والأفعال، هلكوا هؤلاء، لأن تنطعهم بالإعجاب والكبر وهذا يجعلهم ماذا؟ يقعون في الشر ويقعون في المصائب. فانظر اليوم أي قبر، أي حجر، أي مدر، أي موضع يعبد، تجد أن سبب ذلك الغلو، أنه كان يثنى عليه ويمجد ويمدح ويقال كذا وكذا 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 وكذا، إلى أن جعلوه أولا من فاضل من خير من كذا، إلى أن جعلوه إيش؟ إلى أن جعلوه إله يعبد مع الله. ولربما وقف عند الكعبة يعني يطوف طواف بارد، وإذا جاء عند القبر طاف طواف شديد، وبكاء وعويل وتوسل واستغاثة وشيء، نسأل الله السلامة، لأن الشياطين تحضر هنا وتأزه أزة. فالسلامة السلامة في الاعتدال وفي الثبات على دين الله وفي التوحيد، والحذر الحذر من الغلو. القبور ينبغي أن تكون كلها سواء، لا يرفع قبر لا بحجر ولا من بمدر ولا بقبة ولا بضوء ولا بعلامة، يعني تجعله مفضل على الناس، وإنما ينبغي قطع الحبل الشيطاني هذا ومعاملة الأموات على أنهم قد أفضوا إلى الله تعالى، الصالح فيهم والصالح عند الله تعالى هو أعلم بهم، ومن عبد يعبد الله تعالى، يدعو الله، يستغيث بالله، يطلب الولد من الله، يطلب المال من الله، كلها تجعل بينك وبين الله واسطة كائنا من كان. فهذا الباب باب عظيم في التحذير من وأن الغلو هو سبب كل أنواع الشرك، يبدأ أولا بهذا الاستدراج إلى يحصل الغلو، ثم يحصل بعد ذلك العبودية، أنهم يعبدون ويجعلون مع الله إلها آخر. وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة الحمد لله، وإن شاء الله الدرس القادم معنا باب ما جاء في التغليظ في من عبد من في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، يعني يعبد الله مثل ما ذكرنا، هذه بدعة، يبدأ يعبد الله عند القبر ثم يتحول بعد ذلك إلى أن يعبد صاحب القبر، نسأل الله العفو والعافية. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ننظر هناك إذا كان في أسئلة أرسلها لنا أخونا أبو يحيى حفظه الله تعالى، ننظر. هنا يقول السؤال الأول، يقول أحد أقاربي توفى وهو يزور الأولياء ويذبح لهم ويدعي معرفة الغيب، فهل يجوز لي تعزية أهله في ذويه؟ لا تعزي في هذا، هذا إذا مات على ما ذكرت هذا شرك، نسأل الله السلامة والعافية، هذا ظاهر فعلي شرك، ولا يعزى في مثل هذا، ولا يحضر قبره، ولا يدفن مع المسلمين من عرف بأنه يدعي معرفة الغيب، وهكذا. نسأل الله العفو والعافية. السؤال الثاني يقول هناك شخص يرقى النساء بدون لمسها، فقط يقرأ القرآن والإذكار الصحيحة، فهل هذا جائز؟ وأرجو أن توجه نصيحة لأني سأسمع نصيحتي. كل أصل بارك الله فيك أن ترقي نفسك، أنت مسلم وأنت مؤمن، واستجيب الله منك، اقرأ القرآن، اقرأ سور الفاتحة، أعظم رقية الفاتحة، واقرأ على مريضك، واقرأ المعوذات، قل هو الله أحد، قل هو رب الناس، قل هو رب فلك، واقرأ سورة الآية الكرسي، وأواخر سورة البقرة، أواخر أيضا يعني الصور، جميع الصور التي فيها الرقية، اقرأ هذه الصور، آخر سورة الكهف الحشر فيها اسم الله، اقرأ هذه على مريضك وانفخ فيه، وآتي بالأذكار الواردة عن نبات في الرقية، أرقيك بسم الله، أرقيك من كل ما يديك، من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة، اعتب هذه أنت أو ابنك أو أخوك أو أي محب لك، أي هذه يعني ما في إنسان يكون في بركة هو يرقي عنده بركة، لا، يبدأ هنا الغلو، لا، أنت ارقي وهو يرقي نفس المريض كذلك، والأمر لله تعالى، بإذن الله يشفيه الله تعالى، لكن أحذر من هذه الطرق التي تؤدي إلى الغلو. والله فلان ما شاء الله رقى فلان، ما شاء الله شفاه الله، ما يقول شفاه، يقول شفاه الله، ثاني يقول والله شفاه فلان، يبدأ الغلو، لا، لربما قال هذا الرجل رقيته شفاء يد بيد، أصبح يبدأ الغلو، وربما بعدين يموت يجعلوا له قبر. احذروا من هذه الطرق، أرقي أنت ويرقي هو نفسه ويرقي من الناس الصالحين الأخيار. السؤال الثاني يقول هل الشرك الأصغر يدخل في موازنة الحسنات والسيئات، وهل إذا رجع حسنات من من وقع فيه، وهل إذا رجع حسنات من وقع فيه لا يعدك؟ الشرك الأصغر هذا أمره إلى الله، لأنه جاء في الآية إن الله لا يفعل يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر، قالوا شركا أكبر، وقالوا شركا أي الأكبر والأصغر، لكن الأصغر يعذب على قدر شركه ثم يؤول إلى الجنة، لأن الشرك الأصغر دون الشرك الأكبر، صاحبه لا يخلد، والشرك الأصغر مثل أن تحلف يمين بآبائك وغيرهم على وجه نوع من التعظيم، ليس كتعظيم الله، أما إذا عظمك وتعظيم الله هذا شرك أكبر، صاحبه يخلد في النار. هذا بارك الله فيك. السؤال الرابع يقول ما حكم الصلاة في المساجد التي تحمل أسماء بعض الأولياء من المعبودين؟ لا، تغير هذه المساجد، تغير أسماء هذه المساجد، لأنها طريق للشرك وتعظيم لهؤلاء الذين عبدوا وإن كانوا صالحين، فيظهرون هذه الأسماء يلمعونها. لا لا ينبغي هذا. بارك الله فيكم. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خير، وإلى اللقاء في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.